أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الجلسة العاشرة من جلسات الأسس المنطقية للفهم الديني. إذا تذكرون سابقا تحدثنا عن علاقة النص بالفهم، ومن ثم بدأنا بالحديث عن علاقة القبليات بالفهم. في الجلسة السابقة بالذات بدأنا الحديث حول علاقة القبليات بالفهم، والآن طبعا نتمم ما بدأناه في الجلسة السابقة حول علاقة القبليات بالفهم. وتذكرون في السابق أنه ذكرنا بأن الفهم هو وليد علاقة مشتركة أو مزدوجة ما بين النص والقبليات، بمعنى أنه فهم من غير نص غير ممكن، وفهم من غير قبليات غير ممكن. لابد من هذا الاشتراك المزدوج، لابد من التأثير المزدوج للقبليات والنص في إنتاج الفهم. الآن في هذه الجلسة راح نتحدث، في الجلسة هذه والجلسات القادمة إن شاء الله راح نتحدث عن أصناف القبليات وعلاقتها بالفهم، وأيضا ليس فقط هي علاقتها بالفهم وإنما علاقتها بمطلق الإدراك، سواء كان الإدراك هذا العادي أو حتى الإدراك العلمي الطبيعي كما يمارسه العلماء، أو ما يتعلق بالفهم الديني بشكل عام. يعني كل أنماط الإدراك إنما تتدخل هذه القبليات، لأنه لا يمكن للمعرفة أن تقوم لها قائمة ولا يمكن للإدراك أن يقوم له قائمة من غير القبليات. أصناف القبليات، في البداية المنطلق الأساسي أن القبليات تنقسم إلى نوعين، إلى صنفين أساسية، ومن ثم من خلال هذا التصنيف تتفرع يعني تصنيفات أخرى للقبليات. القبليات تارة تكون صورية وأخرى تصديقية، يعني هناك عندنا قبليات صورية وهناك عندنا قبليات تصديقية. وفيما يتعلق بالنص، أنه عملية الفهم اللي يتعامل فيها الذهن مع النص تجري من خلال عنوانين، أحدهما تصور المعنى، يعني تصور معنى النص، والآخر حكم المعنى. تارة أنت تتصور المعنى للنص لكن ما تحكم عليه، وأخرى أنه تصوره ومن ثم تحكم عليه وهذه راح نبينها طبعا خلال حديثنا إن شاء الله. فللمعنى بالنتيجة تصور وحكم، يعني للمعنى تصور وتصديق، الحكم بمعنى التصديق تصدق، ولكل منهما قبلياته. يعني للتصور، لتصور المعنى إلى قبلياته، وللحكم، للحكم على المعنى أيضا له أيضا قبلياته، لكل منهما قبلياته. جانب من القبليات المتعلقة بالتصور مختلفة عن تلك المتعلقة بالتصديق. طيب، وهذا التقسيم بالحقيقة هو مستمد من تقسيم المناطق للإدراك. الإدراك باعتبار منقسم إلى تصور وإلى تصديق، والتصور هو عبارة، عادة يعرفوه، عبارة عن إدراك، مجرد إدراك بسيط، مجرد إدراك بسيط من غير حكم، إذا كتصور بحت. يعني أنا أصوركم الآن لكن ما أحكم عنكم، ما أحكم عليكم بشيء معين. أنا أصور هذه الطاولة يعني وما أحكم عليها، مجرد تصور في ذهني، يعني كصورة في ذهني. أحيانا تصير صورة خيالية ما موجودة في الواقع وإنما في ذهني، قد أنا ركبها. يعني مثل ما أنه تصور لك جبل من ذهب على سبيل المثال، تصور لك مثلا إنسان له ألف رأس، هذه ما موجودة بالواقع ولكن باستطاعة البشر أن يصوروها. هذا تصور محض أو إدراك محض، ما له علاقة بالتصديق أو ما له علاقة بالحكم. الضيف للعنصر الآخر الحكم أو التصديق يصبح ما يعني يطلق عليه بأنه عبارة عن حكم وتصديق، يعني يضاف له عنصر الحكم. مجرد أن تحكم على أي تصور معين، يعني تقول مثلا إنسان له ألف رأس غير موجود، غير موجود في الواقع، هذا أصبح حكم. طبعا حكم، لكن الحكم نفسه في حد ذاته ينطوي على تصور. كل حكم ينطوي على تصور، وليس كل تصور بالضرورة ينطوي على حكم. هناك تصورات لا تنطوي على أحكام، لكن الأحكام بكل الأحوال تنطوي على تصورات. والتصورات لا واحد فقط يصورها الحسية، ممكن يعني معنوية مجردة عقلية، هذه أيضا تصورات، يعني ممكن أنه نتصور شغلات متعلقة مثلا بالرياضيات ونحكم عليها، 1+1=2، ما يقبل الخطأ، هذا حكم. وأنا من خلال هذا الحكم طبعا صورت الواحد وصورت المقابل لما أضفت إلى مثلا الواحد الآخر، ومن ثم انتهت إلى نتيجة 2. فيعني هنا يوجد تصور ويوجد أيضا تصديق أو يوجد حكم. طيب الآن إذا أردنا أن نتحدث عن هذين النوعين من القبليات، القبليات الصورية والقبليات التصديقية، إذا بدأنا في البداية بالقبليات الصورية، الآن أتحدث ليس فقط في خصوص النص وإنما أيضا في الإدراك بشكل عام، ثم في بعد ذلك راح أتحدث فيما يتعلق بالنص كيف نحلل أو كيف نصور مسألة القبليات الصورية، يعني في قبالها أيضا في قبالها القبليات التصديقية وما هي الأصناف حولها. القبليات الصورية فيها شكلان، الشكل الأول يعبر عنه بالحساسية الصورية كما تتمثل بقالبي الزمان والمكان، يعني هنا الحديث عام حول الإدراك، أن هناك تصورنا للزمان وتصورنا للمكان يعتبر هذا ناتج لحساسيتنا الصورية، يعني رب العالمين خالقنا بهذا الشكل بحيث احنا من الناحية القبلية، من الناحية القبلية نتصور الزمان ونتصور المكان، ولا يمكن أن نتصور حادثة ما إذا ما نضع لها زمان ومكان. يعني في الأساس لما تتصور لك أي حادثة فأنت يعني تتصورها في موضع معين في مكان معين وفي زمن معين في لحظة أنت تتخيلها يعني بهذا الشكل، أما تتصورها بشكل مجرد هذا ما يحصل، مو معناها ما تستطيع، باستطاعتك تجرد ما تريد، لكن البشر حينما يعني يتصور هذه الأشياء اللي أمامه إنما يتصورها من خلال زمان ومكان. طبعا هذه مثل ما كان عمانويل كانت اللي هو كان يعتقد بأن هذه الحساسية بالنتيجة حساسية قبلية عقلية، معتبرا الزمان والمكان صورتين قبليتين بمعنى أنه غير منتزعتين من الأشياء الخارجية، بل ابتداء هي موجودات والأشياء لما تصورها تتصورها في هذين القالبين. طيب اللي ذكرناه في ما يتعلق بأصناف القبليات، قلنا أن هناك قبليات صورية يعني على صنفين صنفناها كتصنيف رئيسي وأساسي، هناك قبليات صورية وهناك قبليات تصديقية. القبليات الصورية اللي احنا نتحدث عنها فيها نوعين أو شكلين مختلفين، الشكل الأول يعبر عنه بالحساسية الصورية كما تتمثل بقالبي الزمان والمكان، يعني حسب اعتقاد أيضا عمانويل كانت بأن الزمان والمكان صورتين قبليتين دون أن ينتزعهما الذهن البشري من الأشياء الخارجية، بل الذهن يعني لما يتصور الأشياء الخارجية إنما يضفي عليها طابع الزمان ويضفي عليها طابع المكان. صار هناك طبعا انتقاد لعمانويل كانت حينما ظهرت النسبية العامة لأينشتاين، لأنه عمانويل كانت كان فعلا أنه متأثر بنظرية نيوتن في فهمه للمكان والزمان، يعني نيوتن كان يتصور المكان مطلق وذو ثلاثة بالنتيجة أبعاد، والهندسة اللي كان يصورها هي هندسة إقليدية، والزمان زمان أيضا مطلق بهذا الشكل، وعمانويل كانت كان يصور هذه من البديهيات ما عليها يعني أي شك. لكن لما جاءت نظرية إينشتاين النسبية وضربت مثل هذه المفاهيم، فبالتالي صار تصور على أنه مفهوم الزمان والمكان لا علاقة له بالقبليات أو لا علاقة له بالعقل، وإنما هو مستمد من الخارج، يعني تأثر الذهن بالخارج فبالتالي يتولد عنده صورة للزمان وصورة للمكان بحسب هذا التأثر الخارجي. واقع الأمر من حيث أنه التحليل اللي أخطأ به عمانويل كانت هو حينما أضفى بعض التحديدات للزمان والمكان، يعني لو أنه لم يضفي هذه التحديدات كان نظريته فعلا صحيحة وتعد عقلية. يعني إحنا تصورنا للمكان، دعنا هسه من الزمان للمكان للشكل اللي واضح، تصورنا أنه للمكان هو صحيح أنه يعتبر قبلي من حيث ما توجد حادثة معينة ممكن أن نصورها لأن نصورها في مكان معين، لكن هذا المكان هل له طبيعة هندسة إقليدية أو غير إقليدية هذه مسألة ثانية. يعني هذه مو تحدثها أنه القبليات. إحنا صح اللي نشعر به ونحس به أن هناك هندسة إقليدية أو على الأقل من حيث الأبعاد أن هناك أبعاد ثلاثة. توجد أبعاد ثلاثة اللي هذه نشعر بها. لكن ما يمنع ذلك وجود أبعاد أخرى إضافية. فبالتالي المكان من هذه الناحية كتصور هو تصور قبلي بغض النظر عن طبيعة هذا المكان. وكذلك ممكن أن نقول أيضا فيما يتعلق أنه بالزمان. يعني تحليلنا للزمان ممكن نختلف حوله، لكن بالأساس تصورتنا للأشياء أنه الأشياء هي جارية ضمن هذا اللي نطلق عليه بالزمان. طيب هذا الشكل الأول. الشكل الثاني ويعبر عن الإطار العام للجهاز الصوري. أيضا البشر مركبين بشكل معين حينما يتصورون الأشياء، حينما نتصور هذه الأشياء أنه الحسية، إنما نضفي عليه من ذاتيتنا من جهازنا التصوري، بحيث أنه لو اختلف جهازنا التصوري لكان اختلف تصورنا للأشياء. فمثلا على صعيد يعني على صعيد الإحساس بشيء واحد، مثلا أنا الآن دا أتصور أمامي تفاحة، فتصوري للتفاحة منين جاي؟ لاحظ منابع أنه هذا التصور جاي بالنتيجة من حواس مختلفة متشتتة. يعني إحساسات اللي توصل لي للذهن هي عبارة عن إحساسات متشتتة مختلفة. اللون مثلا والشكل الخارجي يأتيني من خلال البصر، من خلال عيني. اللمس أنا بالنتيجة يعني أتحسس بها من حيث اللمس بأداة اللمس بالحس، هذا حس اللمس باليد أراها مثلا صلبة. الذوق باللسان بأداة الذوق. فبالتالي أنت من خلال حواس متعددة، حتى الشم من خلال أنه الأنف، حواس متعددة مختلفة. هذه الحواس تساعدك على أنه تهيئ لك مرور هذه الإحساسات إلى الذهن وهي مشتتة مختلفة، ثم الذهن يجمعها مع بعض، يركبها مع بعض، ومن ثم تظهر ما نتصور بأنه تفاحة. يعني نضفي عليها وكأنه طابع جوهري، جوهر التفاحة هو بهذا الشكل، بالشكل اللي احنا نتصوره. فبالتالي أنه لولا أن الذهن مركب بهذه الصورة لكانت ممكن هذه الحواس اللي تعطينا إياه ممكن بأشكال مختلفة وما إلها مصدر مشترك، يعني ما يسمى بالحس المشترك، ما موجود حس مشترك. فبالتالي يستحيل علينا أن نتصور التفاحة بالشكل اللي نتصوره. يعني كان صورناه متفرقات، لون وشكل خارجي، ملمس بشكل مختلف، والذوق بشكل مختلف، لكن ما مجموعين في شيء واحد اللي نعبر عنه بالتفاحة. حتى في الحاسة الواحدة، يعني حتى في العين مثلا على سبيل المثال، لأنه عندنا مثلا عينين لكل شخص، فأنت تتصور الشيء من خلال جمع مشترك لما تعمله، نعم صورتيا مع بعض، لكن أنه تتألف عندك هي صورة واحدة، عملية توفيقية كأنه تكون. بينما إذا تنظر بالعين اليسرى للشيء ترى الشيء بشكل معين، تنظر له بالعين اليمنى ترى بشكل آخر مختلف، بعض الاختلاف، تنظر له بالعينين أيضا ترى أنه بالصورة اللي احنا نصورها بالشكل اللي نعتبره شكل طبيعي. وحتى باللمس طبعا لوحظ، يعني بعض التجارب أنه أجريت على اللمس لوحظ أن اللمس إنما يكون متأثر أيضا بذاتية وتوقعات وخبرات الشخص اللي بحيث أنه يتحسس به ويتصور بملمس معين. فبالتالي أنه الذات هنا يعني تؤثر من حيث كجهاز موجود في الذات البشرية، تؤثر على الشيء تخلينا نتصور الأشياء كما هي. وتصوراتنا للأشياء كما هي ما يعني بالضرورة هي موجودة كما هي. يعني الصورة شيء ومصداقية الصورة أو المصداق الخارجي شيء ثاني، وهذه معتمدة على الحكم أو التصديق اللي ذكرناها، لكن احنا نتحدث فقط فيما يتعلق انه بالتصورات. فالتصورات بهذه الصورة، يعني ممكن ربما اذا اريد نجيب مثل، مثل ما شخص واقف امام مرآة فيعتمد انه ظهوره بشكل معين على ليس فقط طبيعة هذا الشخص وانما على طبيعة المرآة. اذا كانت المرآة مقعرة طالعة شكل، اذا مكبرة طالعة شكل، اذا محدبة شكل، اذا حمراء زرقاء وما إلى ذلك، الطلعة بشكل مختلف. فإذا على طبيعة هل شيئين، وجود الشيء الخارجي مع المرآة، شكل المرآة أو هيئة المرآة يظهر لك أنه الشيء. فإحنا أيضا إدراكاتنا، يعني حتى هذه الطبيعية بالحقيقة اللي ندركها، مثلا صور، مثلا أنا أرى أمامي الآن لون الأبيض، هذا الورق أبيض وعليه أسود مثلا، وهذه الطاولة تميل إلى الاحمرار مثلا، هذه التصورات بالحقيقة هي تصورات ذاتية، يعني هي ما مفسرة، لا تكفي الفيزياء أو الكيمياء، لا تكفي الفيزياء أو الكيمياء أن تفسرها، هي لا تفسر هذا اللون كأحمر أو 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 يعني كيف يتصور الذهن بطبيعة هذا الأحمر، وإنما هذه ناحية ذاتية وناحية ذهنية إحنا نتصورها، أما الفيزياء فتصورها في الشكل آخر مختلف، يعني كأمواج وترددات، وبالنتيجة أنه الطول الموجي والتردد وما إلى ذلك. وبالتالي لو كان ذهننا بشكل آخر مختلف، ممكن كان رأينا الألوان بشكل آخر مختلف، أو ربما ما نراها، أو نراها ربما نصل إلى نوع من القدرة بحيث نرى الأمواج كأمواج، شلون هي الله العالم، لكن بس بالنتيجة نشوفها كأنه مثل ما نقول على حقيقتها أو شيء. فهذا مما يعني جماليات الأشياء، جماليات الطبيعة هي بالأساس رغم اعتمادها أيضا على الشيء الخارجي، لكن معتمدة على الجانب الذاتي، على هيئة التركيب الذهني للبشر. وطبعا بين من فرد إلى فرد يوجد بعض الاختلاف النسبي، يعني بيناتنا احنا يوجد اختلاف قد يكون طفيف معين، يعني أنا اللي أراه من اللون الأحمر وانت اللي تراه من اللون الأحمر ما راح يكون متوافق 100%، لكن هو قريب جدا بالتوافق، لكن ما تستطيع أن تكون متطابق 100%، لابد وشيء من الاختلاف بحسب أنه التركيب الذهني الموجود عند زيد والتركيب الذهني اللي موجود عند عمرو. يعني هناك البعض يقول من الأشياء التي تراها العين أكثر مما يصل إلى كرة العين، يعني اللي يوصلنا إلى كرة العين هذه الأشياء بالحقيقة لأنه مضفات من داخل البشر بأشياء، ومن ضمن حتى التجارب مالتنا السابقة، تجاربنا السابقة تضفي على هذه الأشياء، فتلاحظ أنه الأشياء لا يمكن أن تساوي نفس الأشياء اللي واردت لك بشكل خارجي. حتى بعض التجارب، مثلا تجارب بعض من عدة صور، هذه الصور العادية اللي معتهم مثلا في بعض القرى أو في بعض الأماكن النائية اللي ما شايفين بحياتهم الدرج، فلما ترسم له تلاحظ أنه صورة الدرج لما ترسمها على الورق، السلم لما ترسمها على الورق رأسا تشعر به هو خطوط معينة، لكن أنت تطفي البعد الآخر أو الثالث، لأن هي الورقة هو ما بيها أنه ثلاثة أبعاد بهالشكل، هي بعدين، بس أنت لأنه الخبرة مالتك السابقة تضفي في تصورك بأن هناك هذا درج وهناك مساحة مال الارتفاع، هذه أنت تضفيها بحسب تجربتك السابقة. لما تعرض مثل هذه الصورة على بعض البشر اللي ما شايفين حياتهم درج، يعني في بعض الأماكن النائية تجارب يعني أثبتت في ذلك، أو يعني عملت لأجل معرفة أنه ماذا يتصورون، ما كانوا يتصورون أنه هذا درج نهائيا، ما يأتي في بالهم، صاروا مجرد خطوط يعني ما يعرفها ماذا تعني. فهناك من بعض التصورات، طبعا مسألة التصورات في غاية الأهمية، لأنه عندك مثلا في مدرسة الجشتالت اللي عادة يركزون كيف البشر يرى من التصورات بشكل من زوايا معينة مختلفة، يعني تنظر للشيء بزاوية معينة ترى شيء، لكن أحيانا لما تنظر له من زاوية ثانية ترى شيء آخر، وهذه عادة ما تستخدم حتى بقراءة الفناجين، يعني من شخص إلى شخص وإحساسه بما يراه يختلف، وأحيانا نفس الصورة معينة تشوفها بشكل وتشوفها بشكل آخر. على حال هناك صور أنتم تعرفوها، يعني اللي تعرفها عادة مدرسة الجشتالت، يعني إذا تذكرونها مثلا بعض الصور المتعلقة مثلا قدحين مقابلين للبعض بهالشكل، ممكن تشوفهم قدحين ممكن تشوفهم لأنه شخصين وجهين بهالشكل، أو أكو صورة أخرى مثلا ممكن تشوفها بشكل هو بطة ممكن تشوفها بشكل آخر أرنب، شوفها طبعا بشكل معين ما تقدر تشوف الشكل الثاني، ما تقدر تجمع ما بين شكلين، إما أن ترى هذا الشكل بهذه الصورة أو تراه بالصورة الثانية. يعني هذه تخلي أحيانا نظرتنا للواقع أحيانا مثل النظرة تأويلية في هذا الجانب، على صعيد الصورة أنا ما أتكلم على صعيد التصديق، يعني صورتنا للأشياء أحيانا نصور إحنا بشكل معين، مو بضرورة كل البشر أن يصوروا. يعني مثلا حتى هناك قول للعرفاء مثلا لمحيدي بن عربي يقول أن العارف أو العرفاء يرون الأشياء بشكل مختلف عما يراه بقية الناس. يقول إن الناس يشاهدون العالم ويؤمنون بالله غيبا، هم ما يشاهدون الله عز وجل وإنما يشاهدون هذا العالم الطبيعي. يقول خلافا للعرفاء الذين يشاهدون الله ويؤمنون بالعالم غيبا، ما يرون العالم وإنما يرون الله. فهو بالحقيقة يعني تسيد لهذه اللي ذكرناه، أنه الصور المختلفة صورة تظهر لك وصورة أخرى تكون مخبأة، تظهر صورة وتختبئ صورة ثانية، فبالتالي أي صورة أنت تشوفها، وبالتالي هذا ينطبق على تصورنا للعالم فعلا أنه كيف نراه. طيب في الجانب العلمي بالحقيقة أيضا توجد هناك أيضا ما نعبر عنه بالقبليات الصورية. يعني في الجانب العلمي أحيانا تصوراتهم، على سبيل المثال كما يقول فيتجينشتاين، يقول نحن نصنع لأنفسنا صورا للحقائق، فالصورة هي التي تظهر الحقائق في شكل منطقي. لاحظت عند الفيزيائيين هناك مدرستين، مدرسة أداتية يعبر عنها، ومدرسة ثانية مدرسة يعبر عنها بأنها مدرسة واقعية، أنه في طبيعة النظريات في تصورهم. المدرسة الواقعية طبعا تعتقد بأن النظريات هذه إنما يراد منها معرفة الواقع كما هو، يعني محاولة معرفة الواقع كما هو. أما المدرسة الثانية مدرسة الأداتية لا، فتقول أن النظريات ليس لها علاقة بالواقع، لأنه الواقع هنا ما نستطيع أنه نعرفه، وبالتالي هي مجرد تشكيلات ذهنية، هي عبارة عن تشكيلات ذهنية. فإذا أخذنا بوجهة النظر هذه، أنا أشوف العلم الآن يعني بالوقت الحاضر قبل ما أذكر أنه بعض وجهات النظر، الآن العلم يصب في هذا الاتجاه اللي ذكرناه بالنظرة الأداتية أكثر من النظرة الواقعية، وكأنه كل ما تطور العلم أكثر كل ما كان الميل باتجاه النظرة الأداتية وليس النظرة الواقعية. مثلا المذهب الاصطلاحي لبوانكيري يعني على طبيعة هذا يقول لك أنه النظريات اللي موجودة بالنتيجة بشكل عام ولو بحدود، وذكرها بحدود، وبعض العلماء بالحقيقة عممها على مختلف النظريات، يقول هذه النظريات إنما هي اصطلاحية، بحيث هذه الاصطلاحية يعني ما يصطلح الذهن أو ما يخترعها الذهن، بحيث ممكن أن يكون بينها نوع من التكافؤ. يعني باستطاعتك أن تفسر الواقع الفيزيائي بهذه النظرية وتعتبرها ملائمة، وباستطاعتك لا تغض الطرف عن هذه النظرية وتقول إنه أفضل لي خلي أفسره بالنظرية الثانية الأخرى وتقول بأنها ملائمة. على ما يبدو الآن الاتجاه بهذا الاتجاه، يعني مثلا عندك نظرية الأوتار وهي نظرية معتمدة على الرياضيات البحتة، وتحاول أن تتحدث عن الواقع ولكن ليس بالواقع نفسه، تحاول أن تضع بعض الأشكال اللي بحيث تراها مناسبة لمثل هذا الواقع بغض النظر عن نفس الواقع نفسه. وأحيانا عندهم بعض النظريات اللي يعتبروها متكافئة، يقول لك إحنا لما ندرس مثلا مسألة معينة هذه النظرية قد تفيدنا في حل هذه المشكلة، لكن لما ندرس مشكلة أو مسألة ثانية ما تنفعنا هذه النظرية وإنما تنفعنا نظرية ثانية، فنحلها من خلال النظرية الثانية والثالثة وهكذا. أما نظرية واحدة جامعة مانعة لحد الآن ما موجود بهالشكل. خل أتكلم أيضا عن القبليات التصديقية قبل ما أنتقل كليا إلى جانب الفهم. فالقبليات التصديقية، القبليات التصديقية ممكن قسمها إلى قسمين، قبليات منطقية محايدة وقبليات مضمونية غير محايدة. قبليات المنطقية المحايدة ما تعطيك مضمون معين، مضمون معرفي ما تعطيك. يعني مثلا أنت جهاز الفكري للبشر عادة في أغلب المعارف اللي يحملها أو اللي يتعامل معها إنما يعتمد فيها على الاحتمالات وعلى الاستقراء. مسألة الاحتمالات وارتباطها في المعرفة، نفس الاحتمالات ما بها مضمون معرفي، انت كل ما هناك انه تطبق قاعده عقليه اللي هي متعلقه انه بالاحتمالات حتى تعرف انه يعني حتى تدرس الشيء الخارجي ماذا يمكن ان يكون. هذا هو المقصود انه بالقبليات اللي تكون محايده او منطقيه، مثل حسابات الاحتمال، هذه اكو قرائن موجوده عندك، هذه القرينه وهذه القرينه وهذه القرينه، مجموعه قرائن تجمعها مع بعض فتقول انه انا احتمل مثلا احتمال قوي او احتمال ضعيف ان الامر هو على هذه الشاكله، اللي امامي هذا القدح لأنه دا أشوفه بصورة قداح، دا أشوفه أيضا في داخله مثلا ما دا أشوف شكله حتى ملمسة لما دالمس أنه مثلا صلب بهذا الشكل، فمما يخليني لكثرة قراءة معينة بذاك الوقت ممكن يخليني ويوصلني إلى نوع من القطع على أن اللي أمامي مثلا قدح وليس كرة. لكن أحيانا قد أشتبه أشوف لشيء على بعد معين وأقول شجرة، فإذا يظهر بي مثلا نوع من السراب، وهذه يعني كثير ما تحصل للبشر، وحتى على الصعيد العلمي، على الصعيد العلمي كثير ما تحصل بهذه الشكل. يعني تصورون أشياء معينة لكن يضعون في الاحتمال أنه هذه الأشياء اللي يشوفوها ليست حقيقية وإنما متعلقة بالأجهزة اللي يستخدموها. هذا وارد، هذا وارد. فبالتالي عندك يعني الأشياء اللي تستخدمها قابليات منطقية محايدة، وعندك في القبال أنه القابليات اللي هي مضمونية، مضمونية مختلفة فيما بعد إن شاء الله نتحدث عن أصناف أو شيء. مثلا مبدأ السببية يعتبر من المبادئ القبلية. أكو نوع من المنظومات، المنظومة الكلامية عند الكلاميين هي تعتبر أنه من القضايا القبلية في فهمهم للنص الديني. الفلاسفة عندهم أيضا قضايا، مثل واحد لا يزرع عنه إلا واحد، يعتبر مثلا يفترض من القبليات اللي مارسوها، سواء أنه في حقل الفهم الديني أو غير الحقل الفهم الديني. فبالتالي هذه قبليات بس مضمونية، يعني أفكار موجودة عندك، أفكار معينة وهي يحملها البشر مسبقا، يحملها البشر مسبقا. إذا انتقل بعد ذلك فيما يتعلق بالفهم الديني، إذا انتقلنا إلى قبليات الفهم الديني وعلى نفس التقسيم، عندنا قبليات صورية وعندنا قبليات تصديقية. القبليات الصورية أنت لما تتعامل مع النص أول ما يتبادر إليك مما يسمى هذا بالظاهر، ظاهر النص أو هذا المعنى المتبادر مباشرة، هذا هو نوع من صورة، صورة معينة. مو بالضرورة أنت راح تعتقد بحقيقة معنى النص هو بهذا الشكل، مو بالضرورة تعتقد بحقيقة معنى النص هو بهذا الشكل المتبادر. فأحيانا تعتقد بذلك فيصبح نوع من التصديق، وأحيانا ما تعتقد، أنه مجرد صورة تقول صح المتبادر إلى ذهني هو هذه الصورة. يعني مثلا افترض الآيات اللي تتحدث عن الصفات الإلهية، الرحمن على العرش استوى، في تصورك له تجيك الصورة أنه معنى ذلك، ممكن هذا المتبادر للذهن. لكن لكونك أنت ما تعتقد، ممكن ما تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو كبقية البشر يجلسون على الأسرة أو يجلسون مثلا بهذه الصورة، يعني بهذا التصور اللي يحصل عندك بذاك الوقت، أنت تضطر تحكم على هذا الظاهر بشيء مختلف. ممكن كمان نلاحظ يعني مثلا في التأويلات اللي حاصلة عند الأشاعرة وعند المعتزلة عند الإمامية، عادة يؤولون هذا النص، هم يعترفون على أن المتبادر الأولي هو بهذا الشكل الظاهر، لكن هذا مجرد أنه كصورة، بعدك أنت ما حكمت عليه، باستطاعتك أن تحكم عليه على العكس، تتصور شيء وتحكم عليه على العكس. أو أحيانا طبعا أنه التصورات شلون تكون، التصورات تجي نتيجة هالتبادر هذا، نتيجة الثقافة نفسها اللي عايشة الإنسان واللغة المتعامل معها، يعني الآلفة. الآن إحنا في عصر يختلف عن العصر اللي في عصر نزول الوحي، فبالتان بيناتنا يعني هذا الزمن الطويل واختلاف الثقافة واختلاف الحضارة، اختلاف كثير من الأمور. فبالتالي تصوراتنا للمعنى المتبادر، يعني أول ما يتبادر ممكن لذهننا شيء آخر مختلف عن المعنى المقصود في ذاك الوقت. في ذاك الوقت أحيانا مثلا ذا شخص ما مطلع ربما ذاك الاطلاع فيما يتعلق مثلا بالآيات القرآنية، ويمر على آية معينة مثلا وجاءت سيارة في سورة يوسف، فيصور ربما يتبادر في ذهنه هذه السيارة، أو أول ما يتبادر في ذهنه أنه معنى السيارة هو هذا المقصود اللي إحنا نستخدمها الآن بهالشكل. لكن لأنه موجود عندنا قبليات، أنا أعبر عنها بالقبليات التاريخية، قبليات تاريخية ما موجودة مثل هذه السيارة في ذاك الوقت، فنفهمها بمعنى القافلة، سواء استندنا في ذلك إلى سياق النص أو استندنا في ذلك إلى المراجع اللغوية. كمثال آخر، في لفظة الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لفظة الكتاب قد يتبادر في ذهنك ذلك الشيء اللي فيه كتابة ومحفوظ بين جلدين، يعني إذا كان فيما يتعلق بالقرآن الكريم اللي يعبر عنه بالمصحف، قد يتبادر في ذهنك هو هذا المعنى، ولكن لأسباب كثيرة قد أنت لا تأخذ بهذا المعنى المتبادر. يعني ليس المقصود منه هو هذا اللي احنا مثل ما نسمي هذا كتاب امامي كتاب معين او مصحف بهذه الصوره، وانما تضطر انت لاسباب عديده ان المقصود بذلك ليس هذا وانما شيء اخر، الشيء المنظوم معنويا. يعني القران الكريم كمنظوم من الناحيه المعنويه هذا ما يعبر عنه بالكتاب، يعني يكفي ذلك أنه كتعبير بدل أن تعبر عنا بأنه هذا الكتاب المكتوب يعني بالنتيجة بشكل حسي وبين جلدين بهذه الصورة. فبالحقيقة هذه كلها أنه تعد من القبليات الصورية المؤثرة في إدراكنا للأشياء. أحيانا عوامل بعض القضايا القبلية متعلقة بعوامل بيئية ثقافية حتى نفسية بيولوجية، كل هذه تعمل دورها في تصوراتنا للأشياء، وأحيانا توهمنا بقرارات معينة بأحكام، يعني تحول لنا من التصور إلى التصديق مع أنه قد يكون أنه التصديق خاطئ تماما، لأنه أنت متصور أنه المعنى المتبادر مثلا بهذا الشكل، لكن لما درسه دراسة متأنية تلاحظ لا، ما المقصود من عنده هذا الشيء وإنما شيء آخر. فأحيانا شلون يصير التبادر؟ يصير نتيجة أنت متغلغلة عندك في نوع من التفكير أو نوع من منظومة فكرية أنت تحملها ومتعايش معها وتتصور ممكن حتى الواقع والعالم وفهمك للنص الديني من خلال هذه المنظومة. فبالتالي اللي يتبادر إليك في النص قد يختلف تماما عن اللي يتبادر لآخر نتيجة تأثرك أنت بقبليات معينة وذاك بقبليات أخرى مختلفة والنص اللي ذكره يعني أشبه بحالة اللي سميناه هذا بالتباين الجشطالتي، يعني أنه صورتين مختلفتين لشيء واحد، أنت تصور شكل وهو يصور شكل ثاني. كل شيء هالك إلا وجهه. الآية القرآنية تارة أنت تصورها المتبادر في الذهن رأسا يتبادر كل شيء هالك إلا وجهه، المقصود في مآل كل شيء الهلاك إلا الله عز وجل، وجه الله عز وجل هو الباقي. هذا ممكن اللي أغلب البشر يعتقدون بذلك لأنه واضح أنه الأشياء اللي يشوفها أمامه هي ما أشياء مو هالكة، فبالتالي مآلها الهلاك هذا. لكن في نفس الوقت هناك تصور آخر يتبادر إلى ذهن من أمثال الفلاسفة والمتصوفة، المقصود بموه مو ذلك خصوصا المتصوفة، إنما المقصود يأخذها بحرفية النص كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الآن وأبدا، أزلا وأبدا، الآن وقبلا وبعدا كل شيء هالك، معناه ما موجود إلا وجه الله عز وجل. فلاحظ هذه الصورة وذيك الصورة، هذه صورة وذيك صورة، وإن كان هذه الصورة بالنتيجة عند المتصوفة يحكمون عليها، يعني مو مجرد تصور أو شيء وإنما يحكمون، يقول لك هذه الحقيقة بهذا الشكل ويتبادرنا بهذه الصورة، والنص يقول لك صريح بذلك إنه كل شيء هالك إلا الله عز وجل. وفي القبال الآخر يقول لك لا، لأنه نتيجة أنه القبليات وضح لنا الأشياء مو هالكة، ده نشوفها بعيوننا الأشياء باقية، فبالتالي ما يعني في تصورهم لا يوجد إلا القول بأن مآل الأشياء هو الهلاك، مآل الأشياء هو الهلاك. طبعا فيما يتعلق بالقبليات التصديقية في الفهم الديني ما تختلف بالحقيقة عن القبليات اللي أخذناها فيما يتعلق أنه بالإدراك، يعني أيضا فيها من القبليات نفس الأشياء فيها محايدة منطقية محايدة وفيها مضمونية، وهذه راح نتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله في الجلسة القادمة، يعني أنه أصناف القبليات تصنيف ضمن التصنيف الأول، يعني إحنا قسمنا القبليات من حيث الأساس إلى قبليات صورية وتصديقية، الآن انتهينا من القبليات الصورية. القبليات التصديقية راح نقسمها أيضا إلى صنفين من الأقسام، نعبر عن أحد هذين الصنفين بالقبليات المنضبطة والقبليات غير المنضبطة، يعني أو القبليات العلمية والقبليات غير العلمية، هذه إن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث عنها. إذا عندكم هذه أمامكم الأوراق فيما يتعلق بعض العلاقات الرياضية في بالأشياء اللي تحدثنا عنها، الشيء اللي هذا يتبادر اللي عبرنا عنه نقدر نعبر عنه ونسميه بالظهور المعنوي للنص، واحنا في سابقا يعني في بعض الجلسات عبرنا عن ذلك، الظهور المعنوي للنص هذا اول ما يظهر، وهو ظهور ذاتي غير متوقف على الإرادة التصورية للذهن، هو بشكل آلي يعني رأسا انت بس مجرد تنظر للنص يأتي في ذهنك انه المعنى المتبادر، لكن مو بالضروره المعنى المتبادر لما ياتي في ذهنك مو معناها انت راح تعتقد به، ربما تعتقد بخلافه، ربما تعتقد بخلافه، مثل الايه القرانيه المتبادره انك ميت وانهم ميتون. ايضا يعني عند الفلاسفه يعتقدون انه فعلا هو ميت وانهم ميتون، لكن عند البقيه يقول لك لا، انه بحسب القبليات واضح البشر ونحن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ميت ولا البقية أنه ميتين، فبالتالي المقصود أنهم مآل الموت، يعني الكل بالنتيجة مآل الموت. يتوقف الظهور المعنوي للنص اللي راح نرمز إلى نون عين، يعني هنا العين إلى الجانب المعنوي للنص، للظهور المعنوي للنص، والنون هو النص. يتوقف على القبليات الصورية وعلى النص المجهول. إذا تذكرون هو وبداية حديثه أنا ذكرت بأنه الفهم بشكل عام أي فهم كان، ومن ضمن هذا الظهور المعنوي، يعني هو بالأساس طبعا هذا كبداية بالحقيقة للفهم، يعتمد على القبليات ويعتمد أيضا على النص، يعني على النص المجهول. لكن بالبداية لابد أن يكون هناك ظهور معنوي للنص، لابد أن يظهر، يعني ما يأتي في ذهني نفس النص المجهول. النص المجهول هو في حالة موجود، ولكن اللي في ذهني هذا اللي يعبر عنه بالظهور المعنوي، بالظهور المعنوي للنص. نرمز إلى نون عين، فيعتمد على القبليات الصورية والنص المجهول، يعني النص المجهول كما هو في ذاته حسب التعبير الرياضي، قاف ومقيدة بصاد يعني تحتها صاد زائد نون، واللي ذكرناها قاف صاد يعني القبليات الصورية بالذات وليس القبليات التزيقية، زائد النص المجهول، إذا جمعناهم مع بعض راح يكون عندنا الظهور المعنوي للنص، راح هذا المتبادر في الذهن يكون عندنا ينتج الظهور المعنوي للنص. طيب طبعا هذا في حدود يعني مجرد أنه التصور، بس احنا حتى نوصل إلى الفهم والقراءة لابد نضيف مسألة التصديق. التصديق والتصديق يعتمد على القبليات التصديقية. القبليات التصديقية نرمز لها بقاف تاء، قاف مقيدة بتاء يعني قاف وتحت تاء، حسب التعبير الرياضي راح يكون بهذا الشكل، يعني الفهم أو القراءة من حيث التصديق نقول قاف تاء بمعنى القبليات التصديقية زائد نون عين اللي هو بالنتيجة هذا الجانب التصوري والفهم المعنوي ظهور المعنوي للنص، هذا اللي وارد رأسا صورة، مجرد صورة النص يعني أو الصورة المعنوية للنص زائد نون عين ينتج لنا الفهم فا أو ينتج لنا القراءة، يعني تكون لنا الفهم أو القراءة. والقراءة إذا تذكرون أو الفهم قسمناها سابقا إلى قسم يتحدثنا عنها بالتفصيل، عندنا إما إشارة أو تفسير، عندنا قراءة إشارية أو فهم إشاري، وعندنا قراءة تفسيرية أو فهم تفسيري. وبحسب التعبير الرياضي أنه طبعا الإشارة سابقة للتفسير، لأنه التفسير متوقف على الإشارة، فبالتالي الإشارة شلون راح تتكون؟ الإشارة راح تتكون عندنا من القبليات التصديقية للإشارة قاف تاء شين، القبليات التصديقية للإشارة زائد نون عين اللي هي الظهور المعنوي للنص، يعني هذا مجرد الصورة بهالشكل، راح يكون شين اللي هو الإشارة، اللي هو الإشارة، هذا إشارة قبل التفسير، لكن التفسير يعتمد على الإشارة ويضيف له، التفسير يضيف له قبليات تفسيرية اللي بمثابة قاف سين أو قاف تاء سين بهالشكل. فعندنا قاف تاء شين اللي هي القبليات التصديقية المتعلقة بالإشارة زائد القبليات التصديقية المتعلقة بالتفسير، يعني قبليات الإشارة مع قبليات التفسير زائد هذا الظهور المعنوي للنص اللي مجرد صورة يكون لنا التفسير سين، اللي يكون لنا سين التفسير. طيب أحيانا قد يندمج ويتحد، يكون نوع من الاتحاد ما بين الإشارة والتفسير، يعني بحيث النص تلقى واضح تماما بهالشكل، نفس الإشارة نفس التفسير، فحينما يكون هناك نوع من الاتحاد فتصبح القبليات هنا كأنه من نفس النوع يعني مضاعفة، فبالتالي نرمز بدل ما هذا التمييز الأول بالمعادلة الأولى قاف تاء شين زائد قاف تاء سين، لا نقول فقط اثنين قاف تاء بهالشكل، اثنين قاف تاء يعني اثنين يعني كأنه مضاعف للقبليات التصديقية زائد نون عين اللي هي هذه ثابتة عبارة عن ظهور المعنى والنص، يعني اللي تعد بالظهور الصوري الأساسي، راح ينتجنا التفسير، راح ينتجنا التفسير أيضا. يعني هذه هي المعادلة بالحقيقة، المعادلات اللي ذكرناها هي ما يتعلق بالقراءة أو الفهم من حيث الإشارة ومن حيث التفسير، معتمدة على القبليات، قبليات الإشارة قبليات التفسير، ومعتمدة طبعا بطبيعة الحال على الظهور المعنوي للنص، والظهور المعنوي للنص في حد ذاته معتمد على القبليات الصورية، الظهور المعنوي للنص في حد ذاته معتمد على القبليات الصورية ومعتمد أيضا على النص المجهول. يعني أنا أتصور هذا المعنى لما يتبادر في ذهني لازم أمامي نص معين وأيضا القبليات، القبليات الصورية مو القبليات التصديقية، القبليات الصورية مع وجود هذا النص يكون عندنا ما نعبر عنه بالظهور المعنوي للنص. هذه قبل قضية الفهم، قبل قضية الإشارة، قبل عفوا قضية القراءة، إنما الفهم والقراءة إنما يعتمدون على هذا الظهور المعنوي، وكأنه يعتمد على الصورة، صورة ثم تصديق، فهذا بمثابة الظهور المعنوي النص، هو بمثابة الصورة، صورة لمعنى النص، هذا هو المقصود منه، صورة لمعنى النص. أعتقد أكتفي إلى هذا الحد. إن شاء الله في الجلسة القادمة راح نتناول أصناف القبليات التصديقية، وبالأساس راح نميز ما بين القبليات المنضبطة وغير المنضبطة، وراح نلاحظ أنه عندنا 5 أشكال من القبليات المنضبطة نتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل في الجلسة المقبلة، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.